دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 36 بعد 100 من مجالس شرح الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا في كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوءه، فعقلت فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. وهذا الباب قد ساق فيه الإمام البخاري صب النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ منه أو به، على جابر رضي الله تعالى عنه ساعة كان مغمى. ووجه مناسبته أن هذا الماء الذي يتوضأ به ماء طاهر، هذا الوضوء سواء كان مستعملا أو غير مستعمل، والعلماء يذكرون مثل هذا في باب المستعمل أو الفضلة، يعني هو هذا إما أنه ماء مستعمل، إذا حملنا أن هذا الوضوء هو ماء توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فماء الوضوء بعد الوضوء بعد حصول الوضوء يكون هذا الماء ماء مستعملا، خاصة أن الإنسان كان يتوضأ من في إناء أو في قادح كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. وإذا كان هذا الماء هذا الوضوء هو الذي يأخذ منه صلى الله عليه وسلم عند الوضوء يتوضأ منه، يعني يأخذ منه الماء، فيكون الباقي هذا في الوضوء هو فضلة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق وذكرنا فيما سبق من أبواب أن الفضلة والماء المستعمل كلاهما طاهران، على الخلاف الذي في الماء المستعمل في هل يسوغ التطهر به بعد ذلك، هو طاهر في نفسه، هذا قول الأكثرين العلماء، لكن هل هو مطهر لغيره، هل يسوغ استخدامه مرة أخرى، هذا موضوع الخلاف بين الفقهاء، لكن في الجملة هو طاهر. ولذلك البخاري يؤكد على هذه المسألة في هذه الأبواب، فيذكر باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. فكما قلنا، الوضوء كما فسره العلماء إما أنه الماء المستعمل بعد الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه الفضلة بعد وضوئه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى كل حال، فهذا ما يحتجون به على طهارة الماء المستعمل وطهارة الفضلة. وساق البخاري هذا الحديث من طريق أبي الوليد، وأبو الوليد هذا هو الطيالسي هشام بن عبد الملك الباهلي، مولاهم أبو الوليد الطيالسي البصري، أحد الثقات الأثبات. وهشام بن عبد الملك أبو الوليد يروي هنا عن شعبة، وشعبة إمام مشهور ذكرناه مرارا فيما سبق، وهو أبو بسطام شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، هو أصله من واسط ثم استقر بالبصرة، وأحد الثقات الحفاظ، وكان طبعا إمام زمانه، وكان الثوري يقول فيه شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وبينا مرارا أن هذا اللقب هو أعلى لقب يمكن أن يحصله محدث أو حامل للحديث أو مشتغل به، هو لقب أمير المؤمنين في الحديث، يعني خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فهو محيط علما بكل ما يتداول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعالم به. وكان شعبة أول من فتش عن الرجال وذب عن السنة، وكان مع علمه وحفظه أحد العباد الكبار والزهاد، فكان يسرد الصوم وكان يقوم الليل حتى جف جلده على عظمه واسود من كثرة الصيام والقيام، رضي الله عنه ورحمه. وشعبة هنا يروي الحديث عن محمد بن المنكدر، وهو ابن عبد الله ابن الهدير التيمي المدني، أحد الثقات الأفاضل. ومحمد يروي عن جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، وهو صحابي شهير، صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنه ورحمه، من مشاهير الصحابة سيدنا جابر. وكما ذكرنا يحكي جابر رضي الله عنه هذه الواقعة وقعت له مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن المنكدر: سمعت جابرا يقول: جاءني أو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، يعني مغمى عليه، وفي بعض الروايات لا أعقل شيئا. وهذا المحذوف مفهوم من السياق هنا ومقصود أحيانا، ويقصد حذفه أحيانا للمبالغة وتفخيم الأمر، يعني لا أعقل، يعني لا أعقل أي شيء. فحذف المفعول عادة أو أحيانا يكون بسبب ترك المجال للتصور بقى، يعني كان إطلاق الأمر وتعظيم ذلك المفعول به. فيقول: وأنا لا أعقل، يعني لا أعقل أي شيء. وقد جاء كما قلنا التصريح بهذا، العموم التام هذا، في بعض الروايات: ففيها وأنا لا أعقل شيئا، يعني مغمى عليه. فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب علي من وضوءه، وهذا طبعا فيه التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لتنال جابرا البركة ويشفيه الله تعالى بهذا الماء المبارك الذي هو ماء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، أفاق. فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ رجل في وقت كان يعني مريض، وإنسان ساعة المرض عادة يتذكر الموت ويتذكر ما وراءه وما عليه وما له. فقال: لمن ميراثي؟ وقد جاء التصريح بهذا في بعض الروايات: لمن ميراثي؟ إنما يرثني كلالة. الكلالة في كلام من العلماء، وأشهر الأقوال فيها أنه الذي يعني ليس له ولد ولا لم يترك يعني ولدا ولا والدا. فنزلت آية الفرائض: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وذكر الله تعالى في هذه الآية تفصيل هذه المسألة وما يتعلق بها من حكم، وسيأتي بيان تفصيلها في بابها إن شاء الله تعالى. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال: حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. وقد ساق الإمام البخاري في هذا الباب هذه الأحاديث الأربعة في باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. والمخضب والقدح هذه أدوات مما يستخدم يعني عند الوضوء والغسل، يوضع فيها الماء وغيره. والإمام البخاري هنا ساق شيئا من أنواع هذه الآنية وشيئا من جنسها الذي تصنع منه، يعني فالمخضب والقدح هذه أدوات تصنع من الحجارة أو من الخشب. لهذا قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح. كما قلنا المخضب والقدح دي أدوات التي من الأواني التي يوضع فيها الماء. والخشب والحجارة، فهنا الخشب والحجارة ليس من جنس القدح والمخضب، بل هو مادة صنعها. فكأنه يريد التوسعة أي ما كان، وطبعا الأمر فيه بالفعل سعة، ولا إشكال في استخدام النوع الأدوات أي ما كانت هذه الأواني، أي ما كان أسماؤها أو صفاتها، ولا في ما يتعلق بمادتها التي صنعت منها، إلا ما ورد من خلاف عند بعض العلماء وكراهة الاستخدام الصفر واستخدام غيره، ولكن العمل والأكثر أهل العلم على السعة في هذا، على جواز استخدام كل هذه الأواني وكل هذه الأجناس التي تصنع منها تلك الأواني. وهذا طبعا متعلق بباب الوضوء، علاقته به واضح أن هذه أدوات تستخدم في ذلك الأمر يعني. وساق البخاري في هذا أول حديث، حديث عبد الله بن منير رحمه الله تعالى. وعبد الله بن منير أبو عبد الرحمن المروزي الزاهد، أحد العباد الثقات من شيوخ الإمام البخاري رضي الله عنهم جميعا. وهو يروي عن عبد الله بن بكر، هو عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي أبو وهب البصري نزيل بغداد، هو رجل بصري لكنه كان مقيما ببغداد، أحد الثقات المشاهير، أيضا امتنع من القضاء، هو ثقة حافظ. وعبد الله بن بكر هنا يروي الحديث عن حميد، وهذا حميد بن أبي حميد الطويل، واسمه أبو حميد، هو حميد بن أبي حميد. طبعا أبو حميد دي اللي هو أبوه يعني كنيته، لكن هو اسمه إيه؟ ما طبيعي أنه هو أبو حميد، لو الراجل حميد يبقى أبوه يبقى أبو حميد، لكن هو اسمه بقى إيه الحقيقي، اسمه الأصلي، فيه اختلاف طويل جدا كثير يعني، على نحو 10 أقوال، قيل زازويه وقيل غير ذلك يعني. وهو حميد الطويل أحد الثقات المشاهير، وهو أحد العباد أيضا كذلك، وعيب عليه دخوله في أمر الأمراء ودخوله على أهل السلطان، وهذا كان معيبا عند السلف، وكان يطعن به في الراوي، لأنهم يريدون أن يصير الراوي بعيدا عن كل هذا الأمر، ويصير في مأمن من أن يؤثر عليه قرب أو بعد من هؤلاء. فحميد الطويل كما قلنا أحد الثقات، وكان يدلس، وقد توفي رحمه الله تعالى وهو قائم يصلي، وله 75 سنة، كان من أهل الفضل وأهل العبادة كما قلنا وأهل الصلاح يعني. ومسألة الطعن فيه في رواياته بسبب الدخول على الأمراء وهذه المسائل، هذا لا يخدح في دينه يعني، إذا كان الرجل يدري ما يفعل وهو أمين في أمره، لكن كان القوم يحتاطون جدا لدين الله عز وجل، ويسدون أي باب قد يرد منه وارد يعني يشكك في الرواية أو يؤثر على صاحبها أو يجعله يتكلم بما لا يليق أو ما شابه ذلك، فكانوا يحتاطون يعني، وإلا فالرجل من أهل الفضل. وحميد يروي هنا عن أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وهو أحد الصحابة المشاهير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا إن القصد من وراء هذا الخبر فقط هو كونه صلى الله عليه وسلم أتي بمخضب من حجارة فيه ماء، هو من أجل هذا ساق البخاري هذا الحديث هنا، ليذكر فقط أنه صلى الله عليه وسلم قد أتي بمخضب فيه ماء، وهذا المخضب كان كما قلنا هو أحد الآنية التي تستخدم في غسل الثياب أحيانا وأحيانا في الوضوء، يعني إناء يستخدم في أكثر من شيء، ونصلا كان يستخدم مثل هذا ولم يكن هناك إشكال. وسأت البخاري في كل حديث ماذا حديث بشيء من هذه الأشياء التي كانت تستخدم، ليبين الأمر فيه سعة، الأمر واسع، ليس هناك تضييق في هذه المسألة إطلاقا. وبينا أن العطف هنا في قوله في المخضب والقدح والخشب والحجارة ليس عطفا متجانسا، مش كل هذه الأشياء من جنس واحد، بل المخضب والقدح أدوات والحجارة والخشب، ده اللي هي الأجناس أو المواد التي تصنع منها هذه الأدوات. والقصد بهذا التوسيع، إن الأمر في هذا واسع من أي صنف كان. فيقول أنس: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم هم ليس لهم أهل قريبون، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، بإناء ضيق من الحجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه صلى الله عليه وسلم، يعني وضع يده فيه لكن كان لا يمكنه بسط كفه فيه صلوات الله وسلامه عليه، فتوضأ الناس كلهم، هذا من بركاته ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان الماء ينبع من بين يديه الشريفتين، وكان يزيد الماء بوضع يده في الإناء تارة وهكذا، وهذا مما يعني خصه الله به من المعجزات. فتوضأ القوم كلهم وكانوا 80 وزيادة من هذا المخضب الصغير الذي لم يكن يسع أن يبسط فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده، مش عارف بس يفرد إله فيه، ومع ذلك اتسع لكل هذا الماء ولم ينفذ ماؤه ولم ينضب حتى اغتسل، حتى توضأ كل هؤلاء القوم 83 وزيادة من هذا الماء الذي بورك فيه بوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه. كما قلنا الشاهد في الحديث هو كونهم أن الصحابة جاءوا صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فدل هذا على جواز استخدام مثل هذه الأنية، ليس فيها إشكال. ثم ساق البخاري حديث محمد بن العلاء قال: حدثنا أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح، قدح باه نوع ثاني من الأدوات، فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. ومحمد بن العلاء هو ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، أحد المشاهير بكنيتهم، يعني هو مشهور بأنه أبو كريب، عامة ما أكثر ما يأتي في الروايات أبو كريب، واسمه محمد بن علاء كما قلنا ابن كريب الهمداني، مشهور بكنيته وهو أحد الثقات الحفاظ. وهو يروي هنا عن حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي أبو أسامة، وأيضا حماد هذا مشهور بكنيته، وأكثر ما يذكر بأبي أسامة، وهو أبو أسامة حماد بن أسامة، وهو أحد الثقات الأثبت، وعيب عليه أنه كان بأخرة في آخر أمره كان يحدث من كتب غيره، وده مشكل في الحقيقة إذا فعله الراوي، يعني يلام عليه، يعني ينبغي على الراوي أن يروي من كتابه هو الذي كتبه بنفسه، يعني تحديثه من كتاب غيره ليس يعني قد يحصل فيه نوع من الخلل وعدم الضبط. وهو حماد هنا يروي عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أبو بردة الكوفي أحد الثقات، وله خطأ يسير لكن طبعا ما هنا ليس من خطأ. وبريد يروي عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وهذا جده، وقيل أبو بردة هذا اسمه عامر، وقيل اسمه الحارس، وهكذا كما ترون عادة المشهورون بكناهم يحصل في أسمائهم خلاف كبير لأنها لا تستعمل، عامة الناس هنا ينادونه يا أبا بردة، ما فيش حد بيقول له يا حارس يا عامر، قليل جدا نادر، ولهذا يتناقل الناس كنيتهم ولا يكاد يعرف إلا بها. وأبو بردة هنا يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار أبو موسى الأشعري أحد الصحابة المشاهير، أيضا أبو موسى الأشعري مشتهر أيضا بكنيته ولا يكاد يعني يذكر اسمه إلا نادرا في الروايات، وهو اسمه عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وساق هذا الحديث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، يعني أخذ الماء ثم رده في الإناء مرة أخرى، وهذا الشاهد فيه دعا بقدح فيه ماء، فهنا ذكر القدح نوع آخر من أنواع الأنية كان صلى يستخدمها في وضوئه وغسله. ثم ساق الحديث الثالث حديث أحمد بن يونس عن عبد العزيز بن أبي سلمة، وأحمد بن يونس بن عبد الله بن قيس الكوفي التميمي اليربوعي أحد الثقات الحفاظ من كبار أهل طبقته، وهو يروي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وعبد العزيز الماجشون هذا أحد الأئمة الكبار الثقات الفقهاء، أحد الفقهاء الكبار من أقران الإمام مالك، وولده عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون أيضا أحد الأئمة الفقهاء الكبار، لكن ابنه من أصحاب الإمام مالك من الفقهاء المالكية، فعبد الملك بن الماجشون ده فقيه مالكي من أصحاب الإمام مالك، عبد العزيز والده أحد الفقهاء الكبار أيضا، لكنه من أقران مالك ليس مالكيا، لأنه من أقران مالك ورتبته في رتب يعني في هو رأسه برأس مالك في هذا الوقت يعني فيما يتعلق بالفقه، قرين له، ليس من أصحابه ولا من تلاميذه كولده عبد الملك، فينبغي التفريق بينهما، لأنه في الاثنين بيذكروا بالماجشون، الاثنين يذكروا بابن الماجشون أو الماجشون وهما واحد، يعني أقصد هما يعني كلاهما يلقب بنفس اللقب ماجشون أو بماجشون لكنهما مختلفان. الوالد عبد العزيز كما قلنا ليس من المالكية بل هو من أقران مالك، وإذا ذكر في كتب المالكية ابن الماجشون عن مالك أو كذا فهذا ولده عبد الملك ابن عبد العزيز رضي الله عن الجميع. وعبد العزيز يروي هنا عن عمرو بن يحيى ابن عمارة بن أبي حسن المازني، ذكرناه مرارا أحد الثقات، هو طبعا عليه مدار حديث عبد الله بن زيد كما سيأتي، وهو يروي عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري، وهو يروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني الصحابي الشهير أبي محمد راوي صفة الوضوء كما ذكرناه مرارا قبل هذا. قال عبد الله بن زيد: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. ففي هذا الحديث ذكر نوعا ثالثا من أنواع الآنية، ذكر تورا من صفر، فهذا له خشب ولا هو حجارة ولا هو مخضب ولا هو قدح، ده هذا تور، والتور إناء بصفة مخصوصة يعني، وهنا هذا الإناء كان مصنوعا من الصفر، الصفر اللي هو النحاس الجيد يعني، وعامة العلماء على جواز استخدام النحاس في مثل هذا إلا ما جاء عن بعض السلف يعني، وهو لا يكاد يعني يثبت، وهو قول يعني ضعيف وقول الجمهور على خلافه. الشاهد أن هذا دلك على أن مقصد البخاري من هذا الباب هو ذكر التوسعة في ذلك، وأن الأمر فيه سعة، استخدام كل ما يمكن استخدامه من الأدوات والآنية، ما يتاح يعني وما يعني يوجد بلا إشكال. فهنا تور من صفر من نحاس، وسابقا ذكر مخضبا، وذكر قبله قدحا، وذكر قبله مخضبا من حجارة، والأمر في هذا واسع. ثم ساق البخاري رحمه الله تعالى الحديث الرابع، حديث أبي اليمان، وهو أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني أحد المشاهير أيضا بكنياهم، هو مشهور بكنيته أبو اليمان واسمه الحكم بن نافع البهراني أحد الثقات الأثبات، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب بن أبي حمزة مناولة، لأن شعيب بن أبي حمزة كان عسرا في الرواية وكان لا يكاد يحدث يعني، وحاول أبو اليمان هو يروي عنه كثيرا فلم يتمكن من هذا، فلما حضرت أبا شعيبا الوفاة ناوله كتابه وقال اروي عني هذا، ولهذا أبو اليمان راجع الإمام أحمد في هذه المسألة وقال حديثي عن شعيب بعضه مناولة وبعضه سماع وبعضه عرض وبعضه إجازة، فكيف أقول؟ قال قل في جميعها أخبرنا، وأخبرنا طبعا أقل رتبة من حدثنا وسمعت، فحتى تكون يعني أحوط، كن من باب الاحتياط. ولهذا عامة حديث أو أكثر ما ترون من حديث أبو اليمان عن شعيب في الكتب ترونه بأخبرنا، لا تجد إطلاقا في حدثنا شعيب أبدا يعني فيما رأيت والله أعلم. شعيب بن أبي حمزة هنا عفوا الحكم بن نافع يروي عن شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي أحد الثقات العباد، وهو من أثبت الناس في الزهري وضبطهم للرواية عنه، وهو هنا يروي عن شيخه هذا الذي هو أثبت الناس فيه محمد بن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أحد الأئمة الأكابر من أكابر طبقته وأحد من تدور عليه الأحاديث في زمانه رضي الله عنه ورحمه. ومحمد بن مسلم بن شهاب يروي هنا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أحد الثقات الفقهاء الأكابر الأثبات في زمانه أيضا، وهو يروي عن أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أم المؤمنين الحميراء أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف مشهور بين العلماء، فمن ناحية الفقه هي أفقه الناس على الإطلاق، لكن من ناحية الأفضلية بالنسبة لأزواجه صلى الله عليه وسلم لا، هي بينها وبين السيدة خديجة خلاف مشهور في هذا الباب، هناك من يرى أن خديجة أفضل الناس، وهناك من يرى أن عائشة هي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني. تحكي السيدة عائشة هنا ما حصل في آخر أمره صلى الله عليه وسلم، تقول لما ثقل النبي صلوات الله وسلامه عليه واشتد به وجعه، ثقل يعني أثقله المرض حتى ما عاد يتحرك كما كان من قبل، ولم يعد في وسعه الانتقال من بيت إلى بيت والطواف على نسائه، فاستأذن أزواجهم في أن يمرض في بيتي، لأن سلعشة كانت أحب النساء إليه صلوات الله وسلامه عليه، وأزواجه يعرفون هذا، ولهذا سمحنا له بذلك. وهنا يقع العلماء في هذه النقطة، يعني مختلفون أصلا في هل كان صلى الله عليه وسلم القسم واجبا عليه بين النساء، ولا كان هذا مستحبا أو لم يكن واجبا عليه، كان صلى الله عليه وسلم يفعله تفضلا. يعني من يرى أنه كان واجبا يقول لهذا استأذن، أنه لا يسوغ للرجل الذي يجب عليه القسم أن يذهب إلى غير صاحبة النوبة إلا بإذن صاحبة النوبة. ومن يقول لم يكن واجبا عليه يقول أن هذا الاستئذان كان من باب تطيب خاطرهن فحسب صلوات الله وسلامه عليه. فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن وقتئذ بأبيه وأمه يستطيع المشي، فكان يهادى بين عباس بن عبد المطلب عمه صلوات الله وسلامه عليه وبين رجل آخر، ولم تذكر السيدة عائشة اسم الآخر. ولهذا يقول عبيد الله: فأخبرت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا، قال: علي. وقد كان هناك يعني بعض الحوادث والأمور ما تقع بين عامة الناس، يعني لا يكاد يعني يخلو من هذا أحد من الأقران، كثير من الأقران يقع بينهم شيء من المنازعة والمنافرة لأسباب كثيرة. يعني فالسيدة عائشة كان أيضا بينها وبين سيدنا علي بعض الإشكالات اليسيرة من الأمور التي يعني يمكن التغاضي عنها، ولم يكن هذا يحمل أحدهما على الإساءة للآخر ولا على الحط منه ولا على إذائه، وإنما فقط هو شيء في النفس. ربما كان سببه ما كان ما وقع من سيدنا علي لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الإفك عن السيدة عائشة، فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم: النساء غيرها كثير. فلم يعني لم يراعي يومئذ خاطرها، وإنما كان كل ما يشغل خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كل همه أن يرضيه وأن يذهب عنه ذلك الهم، حتى لو كان بطلاق السيدة عائشة أو بنسيان هذا الأمر كله. يعني فلم يرقها ذلك طبعا، وهذا لا يرقها بلا شك، تمام. فربما كان في نفسها من هذا الأمر شيء أو غيره، يعني وكما قلنا هذه أمور لا يخلو منها أحد من الصالحين ولا الأكابر، إنما عصم الله من هذا الأنبياء فحسب. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريق علي من سبع خرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. والسبع هنا سبع قرب، لأن هذا الرقم رقم يعني جرت الشريعة باستعماله كثيرا، كثير من مسائل الشريعة مذكور فيها هذا العدد، فالطواف سبع والسعي سبع والسماوات سبع والأراضون سبع، حتى من سواكت من أمور الخلق أو من أمور العبادة يعني. فهذا الرقم كأنه رقم له سر يعني لا نعرفه، ولكنه متكرر كثيرا في الشريعة وفيما يتعلق بأمر الدنيا يعني والآخرة كذلك. ولهذا الإنسان قال: أريق علي أو هريق علي سبعا من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، يعني لا زالت مربوطات لم تفك الأوكية اللي هي الرباط، يعني لعلي أعهد إلى الناس. وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد في هذا الحديث، الإنسان جلس في مخضب لحفصة حتى يهريق عليه تلك القرب يعني، ثم طفقنا نصب عليه تلك القرب، يعني حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، خلاص كفاية كفاية كده. ثم خرج إلى الناس صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي. وهذا الحديث كما بينا الشاهد منه ذكر السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان في مخضب لحفصة، فدل ذلك على جواز الغسل والوضوء في المخضب وكما قلنا والقدح كما يقول البخاري والخشب والحجارة، سواء أي نوع كان من الآنية من أي مادة صنع، بلا إشكال في هذا إن شاء الله، وهذا من التوسعة على الخلق يعني، والله تعالى أعلم، وهذا القدر فيه كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.